يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من حكمة الله تعالى ودلائل ربوبيته ووحدانيته وصفات كماله تخصيص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل، وقد قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار، هيأ لعباده مواسم عظيمة وأياما فاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين. ومن هذه المواسم شهر ذي الحجة، فقد جمع الله فيه من الفضائل ونوع فيه من الطاعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض والجهل. ففيه عشر ذي الحجة، وهي الأيام الأولى فيه التي أكمل الله فيها الدين وأتم فيها النعمة، حتى قال حبر من أحبار اليهود لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. ومن فضائلها أن العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها، فهي أيام الكمال، ففيها الصلوات والصدقة والصوم لمن أراد التطوع أو لم يجد الهدي، وفيها الحج إلى بيت الله الحرام، وفيها الذكر والتلبية والدعاء. فهو البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيام فاضلة تضاعف فيها الحسنات وتفتح فيها أبواب الرحمات، يتفضل الله بها على عباده بمضاعفة الأعمال الصالحة ويعطيهم على القليل الكثير. يغفر فيها للمستغفرين ويتوب فيها على التائبين ويجيب دعوة السائلين. من فضائلها أن الله أقسم بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها، فقال: والفجر وليال عشر. فإن المراد بها عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم معروف بالفضل وكثرة الأجر وغفران الذنب، فهو يوم مجيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، قومه تطوعا يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. من فضائلها أن فيها يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج، وهو يوم الحج الأكبر، فيه معظم أيام النسك من رمي الجمرة وحلق الرأس وذبح الهدي والطواف والسعي وصلاة العيد وذبح الأضحية لغير الحاج واجتماع المسلمين في صلاة العيد وتهنئة بعضهم بعضا. ومن الأعمال المشروعة في هذه العشر حج بيت الله الحرام، فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. ومن الأعمال المشروعة فيها سنة التكبير والتهليل يجهر بها الرجال والمرأة تخفض به صوتها. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد وغيره. والتكبير المطلق ويعني في سائر الأوقات وفي كل الأماكن من أول العشر إلى آخر أيام التشريق. والتكبير المقيد وهو ما يقال بعد انتهاء الصلوات، ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج إلى آخر أيام التشريق. وأما الحاج فيبدأ من حين يرمي جمرة العقبة يوم العيد. وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع وفعل الصحابة رضي الله عنهم، فحري بنا أن نحيي هذه السنة التي هجرت في هذه الأيام وتكاد تنسى حتى من أهل الصلاح والخير، بخلاف ما كان عليه السلف الصالح: تكبر في المسجد وفي بيتك وفي السوق وفي طريقك فتقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ذكر به أهلك وعلمه أولادك، فاللهم يسر لنا الحج وأعنا عليه وتقبله منا. اللهم سلم الحجاج وتقبل منهم يا رب العالمين. وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم الشعائر وأفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى ذبح الأضاحي والتقرب إلى الله بإهراق دمائها. يقول جل وعلا: فصل لربك وانحر. الأضحية مشروعة باتفاق المسلمين بلا خلاف بينهم. قال أنس رضي الله عنه: صح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الأضحية من غير عذر، فقال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. رجعه أحمد وغيره. ومن أراد أن يضحي وهو قادر فإنه يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره فلا يقص منها شيئا من رؤية هلال شهر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. أخرجه مسلم. وهذا الحكم خاص بصاحب الأضحية فقط، أما أهله وأولاده فلا يلزمهم ذلك. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء. الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له. والأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام: الأول أن يضحي عنهم تبعا للأحياء، مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات. وأصل هذه تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل. الثاني أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذا لها. وأصل هذا قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. والثالث أن يضحي عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء، فهذه جائزة. وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع بها قياسا على الصدقة عنه، ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة، ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحدا منهم ضحى عن أحد من أمواته. ونرى أيضا أن من الخطأ ما يفعله بعض الناس يضحون عن أمواتهم تبرعا أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. واعلموا أن الأضحية تصح ممن أخذ من شعره وأظفاره في أيام العشر ولا شيء عليه إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو لم يكن نوى أن يضحي ثم نوى بعد دخول العشر فلا شيء عليه فيما مضى. أما من تعمد ذلك فعليه الإثم وأضحيته صحيحة. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المغتصبين والنصارى المحتلين. اللهم وعليك بالرافضة يا رب العالمين الذين يسبون صحابة نبيك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعلهم وقواتهم غنيمة لأهل السنة والتوحيد يا رب العالمين. اللهم أرنا في الرافضة عجائب قدرتك. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونزرع بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر وتدله على طريق الحق يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يسر الحجاج يا رب العالمين. اللهم تقبل منهم ويسر لهم حجهم. اللهم وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.